بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية ترك الغزو. قال حدثنا عبدة ابن سليمان المروزي قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا وهيب قال عبدة يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. قال حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
قال: باب كراهية ترك الغزو. هذا لأن الغزو فيه نفع عظيم، والجهاد فيه نفع عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالجهاد فضله عظيم، وبه تحصل به منافع كثيرة، فلا يشرع ترك الغزو، ولكن الغزو إنما يكون مع الإمام. ولهذا يبذل الإنسان نفسه ليكون مع الإمام في الغزو، وليس هذا يخاطب به الفرد فيأخذ سيفه ويجاهد هنا وهناك من غير رجوع إلى إمام، فإنه لا يتصور غزو بلا إمام. فالمعنى في هذا كراهية ترك الغزو أي مع إمام المسلمين، لكن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. فيعرض الإنسان نفسه على الحاكم وعلى الإمام، يعرض نفسه ليجاهد في سبيل الله. أما إذا عين الإمام واحدا وجب عليه ذلك، وجب على المعين ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام فانفروا. نعم. فالإنسان إما أن يكون غازيا، وإما أن يكون مجهزا غازيا، وإما أن يكون خالفا غازيا بخير. فكل هذا من أعمال البر والطاعة، إما أن تخرج الغزو، وإما أن تخلف، أن تجهز غازيا فتعاونه وتصدق عليه، وإما أن تخلف في أهله بخير. المهم أن تكون على هذه النية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فالإنسان يغزو أو ينوي، إن قام الجهاد فإنه يكون أول من يخرج إن شاء الله، فيغزو أو يحدث نفسه بالغزو، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ورفعة الإسلام إنما في الجهاد في سبيل الله حتى يؤدب أعداء الله، فإن أعداء الله يؤدبون بالجهاد في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: في سورة المائدة قال إيه في رهاب عدو الله، قال وخرج من دون ما تعلمناهم الله يعلمهم وعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فهذا الجهاد يحدث إرهابا في أعداء الله. نعم.
قال رحمه الله باب،
وأيضا الحديث الأخير يدل على أن الجهاد إنما يكون بجهاد المشركين، إنما يكون بالأموال وبالأنفس وبالألسن، فدل هذا على أن مراتب الجهاد متعددة، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد باللسان، وليس الجهاد نوعا واحدا. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فتجاهد بنفسك، تجاهد بنفسك إذا كان مع الإمام، وتجاهد بمالك إذا دعاك الإمام، وتجاهد فتجاهد بالنفس إذا دعاك الإمام، وتجاهد بالمال إذا دعيت إلى النفقة أيضا بالمال، وتجاهد باللسان أي تجاهد بالحجة والبيان والنيل من أعداء الدين. ولهذا كان حسن بن ثابت رضي الله عنه يجاهد بلسانه، وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أهجهم ومعك روح القدس، أهجهم ومعك روح القدس. فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يعقد له النبي صلى الله عليه وسلم المكان في المسجد ليقول الشعر في هؤلاء. وكان لسان حسان بن ثابت رضي الله عنه أعظم ربما من السيف. فالجهاد يكون بكل هذه الأنواع، بالنفس والمال واللسان. فإذا معنى ذلك أن الإنسان يبقى مجاهدا، ولابد أن يكون على ثغر من ثغور الجهاد، بالنفس أو بالمال أو باللسان. فلا يتصور أن يعيش المسلم بلا جهاد، لا يتصور أن يعيش المسلم بلا جهاد. لكن جهاد النفس قد يتخلف وقد يوجد على حسب قوة المسلمين وضعفهم، أما الجهاد باللسان والحجة والبيان فهذا الجهاد قائم ودائم ولا يترتب على قوة وضعف المسلمين، إنما يقوم الإنسان بجهاد اللسان دائما. نعم.
قال باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون، نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم.
نعم. فالآيات العامة في الجهاد إنما هو مخصوص بالطائفة، فالجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ولو كان الجهاد فرض عين لوجب على الجميع، ولكنه فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. إذن هناك من يقعد وهناك من يجاهد. فضل المجاهد على القاعد فضل عظيم، وكلا وعد الله الحسنى. فدل هذا على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان. متى يكون فرضا على الأعيان؟ يكون فرضا على الأعيان إذا دهم العدو أرضا ووجب على المسلمين أن يدفعوا هذا العدو بكل ما أوتوا من قوة، بكل ما أوتوا من قوة إذا دهم العدو أرضا. أما أصل الجهاد فهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في القعود من العذر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقالها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى ابن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر.
فدل هذا على أن القاعد على قسمين: أن يقعد عن الجهاد متخلفا عن أمر الإمام فهذا آثم، هذا آثم، والثاني أن يقعد عن الجهاد لعذر لمرض أو ضرر فيه فهذا معذور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، ولكن حبسهم العذر. والله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فدل هذا على أن المتخلف بعذر لا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجزئ من الغزو. قال حدثنا عبد الله.
وهذا في شأن الواجبات كلها أنها منوطة بالقدرة، قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. كالقاعد في صلاته بعذر، فإن من قعد في صلاته بغير عذر بطلت صلاته إذا كانت الصلاة صلاة فريضة، لكن كان بعذر أخذ الأجر كاملا وكان معذورا، كما عند البخاري من حديث عمران بن حسين قال: صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. فكل إنسان عجز عن القيام بالواجب سقط هذا الواجب عنه على الصفة التي يعجز عنها، يسقط هذا عن الصفة التي يعجز عنها. نعم. في الجهاد الصلاة: يصلي قاعدا فلم يصطف على جنب، قاعدا فلم يصطف على جنب. الحج: اللي ما استطاع إلى ذلك سبيلا فلا يجب عليه الحج، الزكاة، عدم وجود النصاب، الأمر المعروف أنه منكر إن كان يترتب عليه ضرر، لو أنك إن أنكرت منكرا ترتب على ذلك ضرر، الخروج على الحاكم إن كان كافرا، إن لم يكن عندك قدرة، كل شيء، كل الواجبات إنما هي منوطة بالإيه؟ منوطة بالقدر. نعم.
قال: باب ما يجزئ من الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بصر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهر عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. قال: باب في الجرأة والجبن. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع
وجبن خالع. نعم، يعني ما جاء في الشح وما جاء في الجبن، وما خلقان ذميمان، الشح والجبن. فقال النبي: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. أما الشح فإنه يمنعه عن معالي الأمور من النفقة والصدقة، وأما الجبن فإنه يمنعه عن الجهاد وكلمة الحق الصدع بها. فالجبن والشح نعوذ بالله منهما، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الايه؟ من الجبن، يستعيذ بالله من الجبن، لأن الجبن لا تستطيع أن تقوم معه بالحق، والشح لا تستطيع أن تقوم معه بمعالي الأمور من النفقة في سبيل الله. نعم.
قال: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال: حدثنا ابن وهب عن حيوة ابن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال: باب في الرمي.
قال أبو عمران
فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.
نعم، يعني هذا في تفسير قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن المتبادر إلى الذهن ما هو؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المتبادر ما هو؟ أنك تترك الجهاد وتجلس في البيت، وأنك إن جاهدت وقاتلت وكذا فإنك تلقي بذلك إلى التهلكة، لا سيما عند الإنغماس في العدو والبطولة والشجاعة. فإن البعض قد يقول: أنت تلقي بيديك إلى التهلكة. فهنا أبو أيوب بيّن لهم أن الأمر على غير المراد، لما رأوا أن رجلا قد حمل على العدو قال الناس ما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة، يعني هذا رجل غمس، فقال أن يلقي بيديه إلى التهلكة. فبين هنا رحمه الله تعالى أن الأمر ليس هو التهلكة، الآن الجهاد ليس تهلكة، وحمل النفس على المشروع ليس تهلكة، هذه قاعدة، حمل النفس على المشروع ليس تهلكة، إذا كان الإنسان سيقوم بالمشروع ليس هذا تهلكة. وإلا الناس يقولون لك لا تأمر ولا تنهى، رب الولدين، هذا كذا، هذا سيعرضك إلى الضرر، هذا سيعرضك إلى الخطر، لا تلقي بيديك إلى التهلكة. فحمل النفس على المشروع ليس إلقاء اليد إلى التهلكة، وإنما هو القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. إنما التهلكة ما هي يا أخوان؟ التهلكة أن تمنع نفسك الواجب عليك، هذه التهلكة. ما التهلكة؟ أن تمنع نفسك من الواجب عليك، هذه التهلكة. ليس من قام بالواجب، لا، من امتنع عن الواجب، من امتنع عن الواجب، ليس من قام بالواجب. ولهذا أبو أيوب هنا قال أنا أفسر لكم هذه الآية، نحن معشر الأنصار بعدما نصرنا الله ورسوله وكذا ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا نقيم في أموالنا ونصلح أموالنا وندع الجهاد، الحمد لله الله نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، أي تدع الجهاد وتلجأ إلى الأرض لإصلاحها وكذا. ولهذا أبو أيوب ما زال يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. يبقى ليس الأمر على ما يتبادر إلى الذهن، فإلقاء اليد إلى التهلكة هو مخالفة الأمر، أما موافقة الأمر فليس من إلقاء اليد إلى التهلكة. ولهذا الانغماس تكلم فيه أهل العلم، والراجح من كلام أهل العلم في الانغماس أنه إيه؟ الراجح من كلام أهل العلم في الانغماس أنه جائز، أنه جائز بضوابطه. إذا انغمس في العدو يريد فتح ثغرة للمسلمين ويكون من جيش المسلمين أو بإذن ولي الأمر، وهو يقاتل لأنه يقتل نفسه، ولهذا قياس من يقتل نفسه على الانغماس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فهذا إنما يقتل نفسه بيديه، هذا الذي يفجر نفسه إنما يقتل نفسه بيديه. أما المنغمس ينغمس في العدو، فإن قتل فبيد العدو، وقد يبقى كما حصل في كثير من غمس، قد يبقى ولا يقتل. وأيضا فإنه يكون من جيش المسلمين، حيث إن ردة الفعل التي يردها العدو يجدون أمامهم جيشا. نعم.
قال باب في الرمي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3، تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.
نعم هذا ما جاء في فضل الرمي وأعد لهم ما استطعتم من قوة القوة الرمي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوة تفسر بحسب العصر فالقوة الآن الصاروخ والطائرة والقنبلة والقوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي وكله يعود إلى الرمي بالمعنى العام فالطائرة والصاروخ والدبابة كل هذا يقوم بالرمي وإن اختلفت وسيلته هذا معنى أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقوة والعدة على قسمين عدة إيمانية وهي الأساس وعدة حسية من إعداد الأسلحة لكن سلاح بلا إيمان ما يصلح فإن قوة الضارب أو الضربة بقوة الضارب وساعده والقوة عندنا إيمان أن يكون الذي يقاتل ويجاهد أن يكون لإعلاء كلمة الله أن يكون قد تربى على العقيدة الصحيحة وهذا لا يلتفت إليه أحد إلا من تربى على الشريعة إلا من تربى على الشريعة ولهذا أنت تعين إخوانك هنا وهناك بالمال وبالسلاح أما التنبيه والتذكير على العدة الإيمانية هذا لا يلتفت إليه أحد لا يلتفت إليه أحد وهو الأساس والأصل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة قبل فرضية الجهاد وبقي زمانا طويلا لم يربي النبي الأمة في أشهر إنما رباه في سنوات صلى الله عليه وسلم وتحمل الصحابة معه ما تحملوا حتى إذا قويت السواعد ومحص التوحيد وثبتوا على ذلك فرض بعد ذلك الجهاد في العهد المدني أما في العهد المكي هو عهد البناء وعهد التكوين وعهد الجهاد بالحجة والبيان وإبلاغ الدين لهؤلاء فلما تربى الصحابة تلك التربية فرض الجهاد بعد ذلك هذه العدة الإيمانية ثم العدة الحسية من الأسلحة وما يلزم للغزو والجهاد وصد الأعداء فيقوم المسلمون بالأمرين يقوم المسلمون بالأمرين. نعم.
قال رحمه الله باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحيرة عن معاذ بن جبل
بحرية. عن أبي بحرية
صلى الله عليه وسلم. عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة
عن ابن مكرز
عندي بفتح شو
كسر الميم عندك فتحة
نعم
في الشرح ضبطها
في الشرح بالميم في الكسرة شو
كسر الميم
كسر نعم عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس. وقالوا للرجل عد لرسول الله إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفهم يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفهم. فقال له الثالثة، فقال له لا أجر له.
فدل هذا على أن الإنسان يحصل ثواب الجهاد إذا كان قتاله في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. أما من قاتل وطنية وقاتل عروبة وقاتل شجاعة وقاتل من أجل المغنم فلا أجر له. ولهذا جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون الجهاد من أجل إعلاء ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إعلاء الشريعة. نعم، أن يجاهد بهذا من أجل أن تكون كلمة الله العليا. أما الجهاد فخرا ورياء وسمعة وطلبا للدنيا وغير ذلك فالإنسان لا يؤجر في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر حيثية الجهاد الذي يؤجر عليه الإنسان فقال صلى الله عليه وسلم، فأما من ابتغى وجه الله، إشارة إلى الإخلاص، وأطاع الإمام، إشارة إلى شرط الجهاد، فإن الجهاد لا يكون إلا وراء الإمام، ما يكون بغير إمام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فليس يوجد جهاد إلا بإيه؟ إلا بحاكم، إلا بحاكم. إن عطل الحاكم الجهاد كما لو عطل الحاكم الحدود. إن عطل حاكم الجهاد فإثم هذا التعطيل عليه، لكن أنت لا تجاهد بنفسك، كما لو عطل إقامة الحدود فإن إثم ذلك عليه، لكن لا تقيم الحدود أنت بنفسك، لا تقيم الحدود أنت بنفسك. تقول الإمام هذا عطل الجهاد أقوم أنا بالجهاد، نقول هذا من خصيات الإمام، إن عطلها انصح له، إن لم ينتصح فإثم ذلك على نفسه. فإن قلت لا أنا لا ألتفت، أنا سأقوم بالجهاد ولو عطل ذلك الإمام، نقول طيب والإمام عطل الحدود لا يقيم الحدود، هل تقيم أنت الحدود؟ تقطع يد السارق وتقتل القاتل وترجم الزاني وتجلد الزاني؟ يقول لا هذا للإمام، نقول طيب وهذا للإمام أيضا، هل أنت تقتل تارك الصلاة؟ يقول لا هذا للإمام، ونقول وهذا أيضا. هل أنت تأخذ الزكاة قهرا؟ يقول لا هذا للإمام. ولهذا أي واحد يكلمك في الجهاد في هذه المسألة اعرض عليه هذه المسألة، اعرض عليه قل له لماذا تجاهد من غير إمام؟ طبعا على طول أنت عارف هينفتح، أول ما تقول لماذا تجاهد من غير إمام هيتفتح على طول، يفضل يتكلم خمسة كيلو كلام، هيقول لك ايه بقى؟ امام ايه؟ خربتوا بيتنا امام ايه؟ وجاد ايه؟ ونظام ايه؟ هو دول بيعملوا ده؟ دول بايعين القضيه؟ ده دول مش عارف ايه؟ ايه؟ سيبه لما يخلص، اوعى تقطعه عشان نجيب اللي عنده مره واحده. بعد هذا كله قل له ايضا لابد من الامام، لازم. وان عطل الامام وكان مقصرا فهو آثم، يقول لا لابد أن أقوم أنا، عطل يبقى لابد أن أقوم أنا، وإلا سيؤدي هذا إلى الضرر بالغ المسلمين. نقول له طيب ما الفرق بين الجهاد وإقامة الحدود؟ أيضا إقامة الحدود هذه واجبة، من أجل أن تكون لنا الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا لا ترجم الزاني ولا تقتل القاتل ولا تقطع يد السارق؟ الحاكم عطل ذلك، يلا اطلع افعل هذا، لن يقول لك هذا أبدا، لأن ما في جماعة جهاد توجد الآن تقول نحن نقيم الحدود بأنفسنا ونأتي بالناس ونقيم عليهم الحدود، يقول لك هذا مرجع الحاكم. طيب الحاكم لا يقيم ذلك، لماذا لا تقوم أنت به كالجهاد؟ قتل تارك الصلاة، إنكار المنكر باليد، وغلق محلات المعاصي، إلزام النساء بالحجاب، لماذا لا تقوم بهذا؟ فيقف عاجزا. فنقول الباب واحد، ولهذا النبي هنا أشار إليه أخواني، قال فأما من ابتغى الجراء وأطاع الإمام في باب الجهاد لا بد من الإمام، ولهذا قال وأطاع الإمام، ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا، قال باب كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى لابد من طاعة الإيه؟ الإمام، لأن الجهاد لابد له من إمرة، ولابد له من جيوش، ولابد له من إعداد، ولابد الأخير حتى في جهاد الدفاع، وهذا ما قد يجهل كثير ممن يدعي الجهاد، لأنهم عندهم قاعدة كده، قاعدة يقول لك هذا في جهاد الطلب، أما الدفع فلا. وهذه كلمة تناقلوها، وكثير من الناس يتناقلون اعتقادات ولا يبحثونها، وغالبا كل أصحاب فكرة في جماعة فكرة، جماعة فكرة يعني يعني فكرة عندهم خلاص جهاد بكذا، تجد كله يتناقل هذا جهاد ما يلزم الإمام وكذا وإخواننا والجهاد يتعين علينا، وفي فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، بس هذا الذي عنده، هذا الذي إيه؟ هذا الذي عنده. تقول له جهاد الدفع، من قال لك أنها أنه لا يلزم له إمام؟ من علمك هذا؟ من علمك؟ يقول الفقهاء يقولون إذا دهم العدو أرضا فلا يلزم الرجوع إلى الإمام. نقول إيوه نعم صحيح، صدق الفقهاء إذ يقول هذا. هذه حالة وليست قاعدة عامة تقول بأن جهاد الدفع بجميع صوره لا يلزم له إمام. هذه حالة، حالة، حالة ما إذا دهم العدو أرضا نرجع إلى الإمام، نجاهد ولا نرجع إلى الإمام، إن عجزنا عن الرجوع إلى الإمام، دهم العدو أرضا حاصر بلدا ولا نستطيع الرجوع إلى الإمام، يجب علينا أن ندفع بكل ما أوتينا من قوة. لكن إذا قصدنا العدو ونحن يقوم الإمام بإعداد جيوش ورد هذا الاعتداء بالطريقة التي يراها، هل يفعل ذلك الناس دون رجوع إلى الإمام؟ هذا ليس بالصحيح. فإن المسلمين في غزوة أحد إنما دفعوا المشركين وهم في المدينة، ولقد كان هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب، هذا جهاد دفع. وفي الخندق دفع المسلمون أيضا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهاد دفع وليس جهاد إيه؟ وليس جهاد طلب. كنت أكلم واحدا جهاديا منذ عدة أيام، فلما ذكرت له ذلك، وطبعا كان أول مرة يسمع هذا الكلام، قال لكن هذا إذا كان الإمام هو الرسول. نبدأ بقى إيه؟ ننعكش في الكلام كده، خلاص ما عادش بقى لها ضوابط لما يحاصر الواحد بهذا. قلت له جهاد الدافع عندك الخندق كان جهاد دافع ولا طلب؟ عندك أحد كان جهاد دافع ولا طلب؟ قال أيوة إذا كان هذا الرسول. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذا في كل الحكام، أن الإنسان يرجع إلى الإمام فيها. وعلى هذا عام المسلمين أصلا، أعطيني حالة واحدة في التاريخ حصل أن قام المسلمون بالجهاد بدون دولة، ما في. ولهذا هم لا يجدون إلا مثالا على ذلك واحدا، وهو في غير بابه دائما أسمعه أنا من الجهاديين، ألا وهو قتال أبي جندل وأبي بصير للمشركين وقطع الطريق عليه. قالوا ولم يرجع أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول وهل كان تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن تحت إمرة النبي، هذا خارج إمرة النبي، وهذا من الفرج الذي جعله الله سبحانه وتعالى. فلم يكن تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن نبيه هنا أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الإمام. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياثر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. يبقى انتبهوا يا أخواني، فقه الإيه؟ فقه المقاطع، فقه التقليد، كلمة قال ودمتم، ودمتم وجوب العمل الجماعي من التعاون على البر والتقوى وكذا، خلاص انتهت المسألة ويمشي بها. الإيمان قال ابن حجر في بداية الفتح كذا، كم نقل كذا وخلاص. طب ارجع إلى كتب الجهاد، ارجع إلى آيات الجهاد وحديث الجهاد، ارجع إلى كتب الإيمان التي صنفها السلف رحمهم الله. دعونا من المقاطع بقى، خلاص دعونا من المقاطع. ولهذا اسأل أي واحد من دول، أنت درست أي كتاب؟ ما عنده الكتب؟ الكتب ليست إلا عند أهل السنة يا جماعة، الكتب ليست إلا عند أهل السنة والجماعة بس. يدرس الإيمان من كتاب، أنت تتبنى قضية الإيمان، طب يلا درس لنا كتاب الإيمان الكبير، كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان لأبي عبيد، درس لنا هذه الكتب. لا، ما يدرسها، ما يصلح، لأن هذه الكتب ستكون حجة عليه. إنما ماذا؟ إنما يأتي ببعض العبارات ويضعها، ولهذا لا يجد تفسيرا إذا أوردت عليه خلاف هذا الكلام، لا يجد تفسيرا، إنما هي كلمات تتناقل. ولهذا أنا بقول لكم خلاصة الكلام هو بحث متناقل في كل مسألة، هو بحث متناقل. كل من سبق فكتب هذا البحث وجمع تجميعاته، كل من جاء بعده إيه؟ إنما يأخذ بهذا. لكن ترجع إلى كتاب؟ لا. ولهذا أنا قلت لهذا الجهادي، يا أخي بارك الله فيك، أنت أي كتاب درسته في الجهاد؟ هذا والله يا أخواني قريب جدا، يمكن ما أتم أسبوع. قلت أنت الآن تتبنى هذه المسألة، درست أي كتب في الجهاد؟ قال والله أنا ما درست. قلت طب أنت ما درست، لماذا تتكلم في المسألة؟ وكان معه أخ له، أخ له، أول ما جبنا سيرة حاكم ماذا قال؟ قال لا هذا كافر أصلا، كافر أصلا، كافر عندي من ستة أوجه. قلت له جميل، الوجه الأول. قال لا أنا عندي كتب في البيت. أنا ما قلت له لا أنت بتكفر، كفر ده أنت يعني بقيت عالي المستوى جدا، ده أنت من علماء المسلمين الآن، اللي بيكفر عنده ده المفترض من علماء المسلمين. ألا أصنع الكتب في البيت؟ قلت لا، لابد أن يكون في صدرك، أنت راجل بتكفر، العلم يكون في صدرك، هي دي المشكلة، هي هذه المشكلة، هذه المشكلة، أن الكتب فين؟ في البيت. إنما النقل الحاضر من الكتاب الذي تجاوز القنطرة هذا غير موجود، إنما هي البحث اللي عده أبو قتادة وأبو عمار. البحث يبعد عن البحث كالسمك إذا أخرجته من الماء، هو يريد أن يقرأ لك. طيب أنت سترد عليه مما قرأ؟ لا يمكن يرجع، لا يمكن. من تربى على نقولات ومن تربى على جزئيات لا يمكن يرجع. لكن من أراد المسألة من مظانها وقرأ كتب أهل العلم وتبينت له المسألة ورجع إلى النصوص الشرعية ورجع إلى مسلك أهل العلم وتبع العلماء في هذا، هذا يحصل له خير. عند كتاب الجهاد في البخاري، عند كتاب الجهاد في كل كتب الحديث موجود. البخاري يحط 199 باب، عندنا أبو داود هنا يضع حوالي 170 باب في كتاب الجهاد، كل هذه تبويبات. اقرأ، نحن نقرأ الآن يا أخوان، الآن أنت تقرأ الآن التبويب الذي وضعه أبو داود والفقه الذي وضعه أبو داود والفقه الذي وضعه البخاري والفقه الذي وضعه كذا. أما مسألة النقلات هذه فأنت تعلم هذا جيدا، خذها قاعدة. كل هؤلاء أصحاب فكرة، أصحاب فكرة يحفظون بعض النقلات ولا يحيدون عنها، ولهذا إذا جئت لو بنقل نواقض هذا ما عنده جواب، ماذا يصنع؟ فيلقى على ما هو عليه. ولا يمكن إنسان يفهم مسألة إذا كان على هذه الطريقة. لو جبت بحث ونزلته خلاص، ليه؟ أنا ببحث مسألة هجيب بعض النقلات ظاهرها هذا وأبرمج هذه، كالخوارج يأتون بعض النقلات من الآيات، والأشاعرة بعض النقلات، وكذا بعض النقلات، زي عبارة يتنقلها الناس ما يعرفون معناها. الآن لو أنك قلت لا يجوز الخروج على الحاكم، قالك أنت مرجع. إن الوقت إحنا بقينا دلوقتي في زمن الاتهام بالإرجاء والحدادية من غير ضوابط. فالآن أي واحد يخالفك مرجع. فمن لم يرى الخروج على الحاكم، فمن رأى الصبر على جور الأئمة هو إيه؟ مرجع. ولهذا أنتم تعرفون العبارة المشهورة أن دعاة السنة مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء ومرجئة مع الحكام. خوارج مع الدعاء يعني إيه؟ يعني يردون عن مخالف، ومرجئة مع الحكام يعني إيه؟ يعني الصبر على جور الأئمة، يعني خذ هذا الوصف وضعه على النبي والصحابة. فلقد كان النبي والصحابة بناء على هذا مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاء، لأن النبي أصل الرد على المخالف، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الصبر على الجور الأئمة. من الذي قال هذا؟ طيب، كلام جميل. أنت الآن تقول بأن هذا إرجاء، أتعرف مذهب المرجاء أصلا مع الحكام؟ أتحداك لو عرف ما هو مذهب المرجئة مع الحكام، مع الحاكم الظالم، ما هو مذهب أنت الآن من يؤصل لك الصبر على جور الأئمة تقول هذا مرجئة مع الحكام. طيب، ما مذهب المرجئة مع الحاكم الظالم؟ يسكت. وفي أي كتاب أنت قرأت هذا؟ يسكت. ليه؟ لأنه تلقاها تقليدا هكذا. جماهير المرجئة يرون الخروج على الحاكم الظالم، ونقل هذا أبو الحسن الأشعري في المقالات، جماهير المرجئة يرون الخروج على الحاكم الظالم. منين انت جبت بقى المرجئة دول؟ فأي واحد يخالفك من المرجئة على طول مباشرة، واحد لا يعذر بالجهل، أيوة أنت من المرجئة. طيب، ما المرجئة؟ ما هو مذهب المرجئة في الإعذار بالجهل وعدم الإعذار بالجهل؟ يلا، ما هو مذهب المرجئة وما هو مذهبي؟ أخبرني، أتحداك، خذ 1000 سنة إلى 50 عام، اربط بين المرجئة وبين العذر بالجهل. ما مذهب المرجئة في الإعذار بالجهل؟ ما في علاقة. المرجئة لا يرون العمل أصلا. هل الذي لا يعذر بالجهل هذا لا يرى العمل؟ الذي يعذر هذا لا يرى العمل؟ إيه مرجئة يعني؟ إيه مرجئة؟ ما مذهب المرجئة؟ ولهذا أنت قد ترد على أقوام لأنهم يفترون عليك بالألقاب، ثم أنت تقع في هذه الألقاب، كالذين كانوا يلومون قوما لأنهم يقولون أنتم متطرفون، أنتم إرهابيون، أنتم وهابيون. فيقولون يعني وهابيين؟ ما معنى وهابيين؟ أنتم تعتدون علينا. ثم صاروا هم الذين يقولون أنتم مداخل. نفس المسألة، يعني إيه مداخل؟ ما في أحد يقول أنا مدخل. من هذا الذي قال حتى تقول هؤلاء مداخل؟ من الذي انتسب إلى المداخل حتى تقول هؤلاء مداخل؟ إذا من نفس الكأس الذي كنت تشرب منه أردت أن تسقي غيرك، اتق الله. إيه مرجئة هذه؟ إيه مداخل؟ هل عندك أنت دليل على هذا؟ ثم نريد دليلا علميا غير التنابز بالألقاب، نريد دليلا علميا. ايه علاقة المرجئة بالعذر بالجهل؟ ما العلاقة؟ ايضا ظهر من الاوصاف الان حدادي. انت عندك المحمول يقول حداد، من الحداد؟ طيب من الحداد؟ كل من بين خطأك أو رد عليك فهو حداد. ولهذا أنتم تسمعون هذه الكلمة الآن والمصطلح هذا، فلان هذا حدادي، فلان هذا حداد. ما حدادي؟ من الحداد حتى نعرف من الحداد لنبين؟ احنا عندنا من المرجئ؟ ارجع الى كتب السنة وانت تجد هذا. من المرجع؟ من الخارجي؟ ارجع. من الشيعي؟ ارجع. من السني؟ ارجع. كل مصطلح من هذا له اصوله التي ندرسها لك 100%. فمن الحدادي عندك؟ هل هو الذي يرد على المخالف أو الذي يتطاول على العلماء الذين تلقتهم الأمة بالقبول؟ لما يجي واحد يتكلم في ابن تيمية، يجي واحد يتكلم في ابن عبد الوهاب، يجي واحد يتكلم في هؤلاء، نقول إيه حينئذ؟ نقول ماذا؟ نقول ماذا؟ نقول هذا حدادي، لأن الحدادية لا تفرق بين زلة وإيه؟ بين زلة وانحراف على طول. اي واحد يقع في هذا على طول انحراف، ما في حاجة اسمها خطأ ولا شيء، يقع يبقى انحراف. ابن تيمية قال هذا، يبقى ابن تيمية هذا مميع، ابن تيمية هذا منحرف. الحافظ الذهبي هذا منحرف. كل هؤلاء كل دول منحرفة، كلهم منحرفة. طيب لكنني ارفع هؤلاء فوق الرؤوس مثلا، لكن يا اخي انا ارد عليه، انا ارد عليك ردا علميا، لا انت حدادي. طيب تفهم فيها؟ طب وانت حدادي ايضا، انت حدادي. لا انت لا حدادي، لا انت لا حدادي. من الذي يفصل بيننا؟ الطعن في انت حدادي، والطعن فيك انا حدادي. من الذي سيفصل؟ والذي سيفصل هذا سيفصل على أي أساس؟ طيب سيفصل على أي أساس؟ لكن الطعن في ابن تيمية، الطعن في الحافظ الذهبي، الطعن في هؤلاء الأئمة، نعم، لأن أنا أطعن في 700 سنة. أنا ما أطعن في ابن تيمية، أنا أطعن في 700 سنة تلقت ابن تيمية بالقبول. لكن هشام إيه؟ هشام هذا إيه؟ تطعن فيه أو كذا يبقى أنت حددي. كيف حدد يعني؟ هل لي أنا من الحصانة والقبول ما كان لهؤلاء الأئمة حتى يقال كذا؟ ثم هل إذا خالفتني أنت بدليل يقال هذا حدادي؟ حتى لو أنك أخطأت في هذا، لكن سلكت مسلك العلماء أم لا؟ أما الطعن هذا ابن باز عميل، ده الألباني ما كانش كان كذا، ده الذهبي كان كذا، ده ابن عبد البر كذا، مثل ما يفعل الآن الحجي من شيخ الإسلام للحافظ الذهبي لابن عبد البر لابن عبد الوهاب، كل هؤلاء وغير وغير محمود الحداد الذي عندنا في مصر، ابن تيمية مميع، وكل دول بيرفع شعار ايه؟ شعار الحق والباطل. لا، أبانا الحق خلاص. وكل زلة فيما يرونها زلة، هذه ما في حاجة اسمها زلة، فيها حاجة اسمها انحراف. وعليه فإننا نقول لهم: وقمة الانحراف ما أنتم عليه أنتم، لأنكم تخالفون المسلمين في أحكامهم على هؤلاء. من الذي قال في الذهبي، ومن الذي قال في ابن عبد البر، ومن الذي قال في العلماء بأن هؤلاء مبتدعة وبأن هؤلاء كذا وكذا وكذا؟ كما أنه من الذي بدع الألباني من المعاصرين؟ من الذي بدع الألباني؟ عاش في عصر ابن باز والعثيمين والفوزان وكذا. من الذي بدع الألباني مع وجود بعض الأخطاء عنده كما هي موجودة عند كل العلماء؟ لكن من الذي بدعه حتى تبدعه أنت؟ فمن الحدادي؟ صارت هذه لفظة الآن يتناقلها الشباب، فهذا يقول أنت حدادي، وأنت تقول له أنت حدادي. ما حد هذا الحدادي؟ ما حده؟ حد الحداد العام الذي هو الطعن في العلماء الأكابر الذين تلقتهم الأمة بالقبول، من هو معروف بالسنة وكذا، ويطعن من غير بينة العلماء ومن غير مسلك العلماء، هذا هو الحداد. فمسألة المرجئ، أنت مرجئ، أنت حداد، أنت من الخوارج. ولهذا قرأت مقالا في وصف أهل السنة يقول: هؤلاء خوارج مع الدعاء، ومرجئة مع الحكام، مش عارف الصوفية مع ايه، وحط فيهم كل الايه، وضع فيهم كل الفرق. وهذا معروف منذ قديم الزمان، التنابز بالألقاب. ولهذا ذكر أبو حاتم وذكر أبو زرعة في المعتقد أن من خصال هؤلاء التنابز بالايه، بالألقاب. إذن هؤلاء أصحاب منهج فكرة، منهج فكرة، منهج نقل، منهج كذا، دون الرجوع إلى كتب أهل السنة والجماعة المعتمدة. ومن هنا لا يجدون حلا لكلام أهل العلم إلا أن يقولوا: لا، يجب أن احنا نحمل هذا الكلام على هذا الكلام، أو هذا الكلام كذا، أو يطرح بهذا الكلام، أو فلان لم يكن راسخا، أو فلان ما فهم، أو فلان أو فلان أو فلان إلى آخره. والأئمة رحمه الله تعالى براء من هذا، فإن العلماء والأئمة لا تنقضون، وإنما فهم مرامي كلام أهل العلم هذا يحتاج إلى دهر طويل ويحتاج إلى أمد بعيد. نعم.
قال رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هي أعلى، هي أعلى عندك.
نعم شخص. نعم شخص. نعم.
من قاتل
أحسن. قال: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال: سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. قال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال.
الله أكبر، الله أكبر. صارت هذه قاعدة عامة: على أي حال قتلت بعثك الله على تلك الحال، على أي حال أنفقت بعثك الله على تلك الحال. على أي حال تعلمت بعثك الله على هذا الحال، على أي حال علمت بعثك الله على تلك الحال، على أي حال جاهدت بعثك الله على تلك الحال. هذه قاعدة، يبعث المرء على ما يموت عليه، على أي حال قاتلت، على أي حال تعلمت، على أي حال علمت، على أي حال أنفقت، على أي حال، على أي حال، وهكذا. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وإلا فقد جاء في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في قتال: يا رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. يعني أن الصحابة انبهروا برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. قال رجل: فوقع ذلك في نفسي، فتبعت الرجل فوجدته قد جرح إيه؟ جرحا، فلم يصبر عليه، فوضع ذبابة السيف في صدره فاتكى عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قاعدة عامة أيضا، قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني هناك مقامات قد يرفع بها الدين وقد ينصر بها الدين على يد رجل فاجر. لحكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يبعث على ما مات عليه، على تلك الحال، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. على المغنم فأنت على المغنم، على الشجاعة فأنت على الشجاعة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم رجل قاتل حتى قتل، فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، فيقول: ماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له: كذبت، كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب به إلى النار. يبقى على أي حال إيه؟ على أي حال قاتلت. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الشهادة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن أدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بوحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخر الآية. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عوف قال: حدثتنا الحسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة.
فدل هذا على فضل من قتل في سبيل الله، ومن جاهد فقتل في سبيل الله، فإن روح الشهيد تكون في جوف طير خضر في الجنة ترد أنهار الجنة تأكل من ثمرها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. لما وجد المجاهدون ذلك أرادوا أن يبلغ أن يبلغ ذلك إلى إخوانهم، فقالوا من يبلغ عن إخواننا؟ انظروا إخواني إلى محبة الخير حتى بعد القتل، حتى هم هناك في الحياة البرزخية فيقولون من يبلغ عنا حتى لا يجبن إخواننا ولا يتأخر عن القتال والجهاد، فإن لهم حياة عند الله عز وجل، ما انتهت حياتهم، لهم حياة عند الله، لكن من يبلغ؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب في سورة ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي، يا ليت قومي يعلمون بما عد الله عز وجل لي وبما غفر الله لي. فانظروا إلى محبة المؤمن لأخيه كيف أنه يحب له الإيه؟ الخير حتى بعد موته، فإنه يحب له الخير. فمن يبلغ عنا؟ طبعا من يبلغ؟ الذي قتل ما تعود إليه روحه ليرجع إلى الدنيا؟ أبدا. قال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغ عنكم، فقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. فبلغ الله سبحانه وتعالى ذلك، فهذا في محبة الخير. ولهذا إذا كان الإنسان على السنة فيحب الإخوان السنة، وإذا كان إنسان على الجهاد يحب الإخوان الجهاد، وإذا كان إنسان على البر يحب الإخوان البر، وهكذا وهكذا. فالإنسان إذا كان على سنة أحب أن يكون الناس جميعا عليها، ولهذا يدعو الناس إلى ذلك، يدعو الناس إلى هذا، يدعو الناس إلى الخير، ويدعو الناس إلى البر، ويدعو الناس إلى النفقة، لأنه يحب أن يكون إخوانه مشاركين له في هذا الخير. وهذا من الصدق والإخلاص ومحبة المؤمنين. وأعظم ما يحب أو ما يقدمه الأخ لأخيه أن يدله على خير يقربه من الله سبحانه وتعالى. يا أخي تعال احضر درس علم، يا أخي خذ هذه الرسالة اقرأها، يا أخي هذا الكتاب اقرأه، يا أخي هذه السنة تعلمها، وهكذا. هذه السنة. نعم.
قال رحمه الله باب في الشهيد يشفع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الزماري قال حدثني عمي نمران ابن عتبة الزماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد.
وهذا فضل آخر أيضا في الشهادة. نعم أنا شهيد يشفع.
قال رحمه الله باب في النور يرى عند قبر الشهيد. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن غمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة
عن الحديث عمرو. هذا ضعيف ضعيف ولا يصح. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحق بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض.
نعم.
قال باب في الجعائل في الغزو.
طيب نبتدي بالله.